الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس 13 من لمعة الاعتقاد. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. هذه المسألة يخالف فيها الخوارج والمعتزلة ومن إليهم، وهي الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من حديث أنس، أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث ثابت. وأما حديث ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فهو حديث لا أصل له، وهكذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وهكذا ما تقدم في الصحيح من حديث أنس بن مالك: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة من إيمان أو خردل من إيمان أو ذرة من إيمان، وهذا كله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الصديقون، ويشفع المؤمنون، ويشفع الملائكة، وتبقى شفاعة رب العالمين، فيدخل برحمته من شاء إلى الجنة. والشفاعات تنقسم إلى أقسام، منها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشفاعة العظمى والشفاعة في فتح باب الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. وهناك شفاعات عامة: الشفاعة في خروج أهل الكبائر من النار، والشفاعة في رفع درجات المؤمنين، ونحو ذلك من الشفاعات. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فمن شروط الشفاعة رضا الله عن الشافع والمشفوع له، وإذن الله عز وجل للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم شفع على أبي طالب شفاعة لا تخرجه من النار، إنما تخفيف العذاب عنه. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذه مسألة أخرى، الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان الآن، والإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. فهنا مسألتان: المسألة الأولى الإيمان بوجود الجنة والنار الآن، ومن الأدلة على ذلك عرضت علي الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، وكذلك أكتب كتاب عبدي في عليين السماء السابعة، واكتبوه في سجين في الأرض السفلى، وقال الله عز وجل: أعدت للكافرين، أعدت للمتقين، في حق الجنة والنار. كل هذه الأدلة دالة على وجود الجنة والنار الآن. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلافا للمعتزلة ومن إليهم، فهم ينكرون وجود الجنة والنار الآن، يقولون وجودهما عبث، وكذلك ينكرون الأبدية، بينما أهل السنة والجماعة يثبتون أن الجنة والنار موجودة الآن، وأنها لا تفنى أبدا ولا تبيد. من دخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وسيأتي يقال لأهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. وليس ملك الموت، بعضهم يظن أن ملك الموت، لا، هذا الموت يحوله الله عز وجل إلى عرض بعد أن كان معنا، فينظره أهل الجنة ويقولون نعم هذا الموت، وينظره أهل النار ويقول نعم هذا الموت، كلهم قد رآه فيذبح، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال فصلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. وهذه أيضا مسألة من أهم المسائل، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، ومعنى خاتم النبيين آخر النبيين، لا نبي بعدي ولا رسول. وذهب القاديانية ومن إليهم إلى أن معنى خاتم النبيين زينة النبيين، وهذا قول باطل، يريدون به تجويز النبوة والرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بمحمد وآمن بنبي بعده كان كافرا، ومن آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ومن آمن بمحمد أنه رسول إلى العرب خاصة لا إلى الناس عامة لا ينفعه ذلك، لابد أن يؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وسيد المرسلين، أنا سيد الناس يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأحسنها إلا موضع اللبنة، فجعل الناس يقولون ما أجمل الدار إلا موضع اللبنة، قال فأنا اللبنة، ختم بي النبيون. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. قال الله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، يعني الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، صاحب لواء الحمد هو الشفاعة العظمى، والمقام المحمود هي الشفاعة العظمى، والحوض المورود تقدم الكلام عليه، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، الشفاعة العظمى، وهكذا يتقدمهم في الشفاعة في أهل الكبائر ثم يشفعون. أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في حديث بريدة أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 من الصف، 80 من هذه الأمة والبقية من بقية الأمم. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أصحابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الثلاث الطوائف هي التي رضي الله عنها ورضي عن أعمالها، فإما أن تكون من المهاجرين أو تكون من الأنصار أو تكون من الذين اتبعهم بإحسان. فإذا الرافضة ومن إليهم ليسوا من اتبع الصحابة بإحسان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي. أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا إجماع، هذا إجماع وإقرار. ثم علي زائدة في الحديث، لكن الأدلة تدل عليها، فهو أفضل أهل زمانه، وهو أفضل الأمة بعد الأربعة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقع خلاف في مبدأ الشأن، كان بعضهم يفضل علي في الفضيلة لا في الخلافة، يقدم علي في الفضيلة لا في الخلافة. ثم استقر الأمر على تقديم عثمان رضي الله عنه، وهو الصحيح. فضائله كثيرة ذكورة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في شأن أبي بكر: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قال الله عز وجل ثاني اثنين: ثم في الغرض يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وأكد عمر فضائله كثيرة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسيأتي بقية العشرة. والطعن في الصحابة طعن في الإسلام، طعن في الله عز وجل، وطعن في نبي الإسلام، وطعن في القرآن، لأن الصحابة هم حملة الإسلام، هم الذين نشروه وبلغوا به الأنام، هم الذين اختارهم الله عز وجل وزراء لنبيه. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. الحديث في البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه: من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: محمد. ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. الحديث فضائل الصحابة لأحمد، وفي كلام لكن المعنى صحيح، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحق الناس أن يكون خليفة للمسلمين، لأمور: لفضله وسابقيته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على جميع الصحابة، حتى قالوا: أيكم يحب أن يقدم رسول الله أن يقدم أبا بكر وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أينا. وخلافة أبي بكر هل هي ثابتة بالنص الجلي أم بالنص الخفي أم بالإشارة؟ الصحيح أنها بالنص غير الجلي: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ونحو هذا. رأى رؤيا قال: رأيتني نزعت ثم أعطيت أبا بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف ثم نزع عمر. حديث كثيرة. وهو أحق خلق الله بالخلافة لعلمه وفضله وسابقيته، وإجمع الصحابة على تقديمهم بايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، حديث ابن عباس: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، لأن خلافة أبي بكر كانت بمبايعة أهل الحل والعقد له وبالنص كما رأيت. خلافة عمر كان بعهد الإمام السابق إليه، خلافة عثمان كانت بجعل الشأن إلى ستة، الشأن إلى ستة، ثم جعلوا شأنهم إلى ثلاثة، ثم الثلاثة جعلوا شأنهم إلى عبد الرحمن بن عوف، ثم عبد الرحمن بن عوف فاضل بينهم وما زال يسأل حتى قدم عثمان رضي الله عنه. ولذلك قال بعض السلف: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وكلهم على خير، كلهم أهل فضل ومنزلة، لكن هذا من حيث الاعتقاد. ثم من بعده عمر لفضله وعاد أبي بكر إليه، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، وأهل الشورى هم عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، وكذلك علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسعيد بن زيد، الذين توفي رسول الله عنهم راض. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهو رابع الأربعة فضلا. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي وغيرهما وفي صحيح المسند الشيخ المقبل عن العرباض بن سارية. وقيل بأن الخلفاء الراشدين مراد بهم الصحابة جميعا، فهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلفوه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها الخلفاء الأربعة ماذا؟ دخولا أوليا. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرهم خلافة علي رضي الله عنه. هذا حديث سفينة، بعض أهل العلم يتكلم في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يكون هذا الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وكان آخرهم في عهد بني أمية. لكن مع ذلك الخلافة العظيمة التي اجتمع عليها أهل الحل والعقد وكان شأنها الكتاب والسنة هي في خلافة الأربعة، ومع ذلك ما زال الإسلام عزيزا منيعا في دولة بني أمية إلا في آخرها وقع شيء من ذلك، وهكذا في دولة بني العباس إلا في أواخرها وقع شيء من ذلك. فإلا كان الناس في مبدأ شأنهم على محبة الإسلام ومحبة السنة، ثم دخلت البدع والأهواء. ونشهد للعشرة بالجنة، نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سموا العشرة لأنهم اجتمعوا في حديث، وإلا فقد شهد لخديجة وشهد لثابت بن قيس بن شماس وشهد لبلال وشهد للرميصاء وشهد لعبد الله بن سلام وشهد لغيرهم، كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة هو طلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير هو الزبير بن العوام بن صفية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسعد في الجنة سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك، وسعيد في الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة عامر بن الجراح. هؤلاء جمعهم حديث واحد، حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث سعيد بن زيد، والحديثان بمجموعهما يرتقيان إلى الحجية. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقول الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة حديث الصحيح، وقول ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، لما قال ثابت بن قيس أنا من أهل النار قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، حديث أنس بن مسلم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيء. انظر، لا نجزم لأحد من أهل القبلة، مش بالكفار، من مات على الكفر للنار، لكن من أهل القبلة، ممن كان يدعي الإسلام ويظهر الإسلام، أمره إلى الله في الجنة والنار، ونحن نحكم عليه بظاهره لكن لا نجزم نقول هذا من أهل النار أو هذا من أهل الجنة، مع أن بعضهم يرى الجزم لبعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به جنازة قال وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض، فذهبوا إلى جواز الشهادة المعين، وذهب الذهبي وكذلك ابن عثيمين وجمع من أهل العلم إلى أنه لا بأس للجزم لمثل عمر بن عبد العزيز ولمثل الإمام أحمد ولمثل شيخ الإسلام ونحو ذلك. أما من مات على الكفر نجزم له بالنار، مثلا يموت نصراني نتورع فيه، أو يموت يهودي ما نتورع فيه، مات على الكفر. قال عمرو بن العاص ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، وقال في الجنة ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. فلا تجزم لأحد بالجنة لأنك ما تدري ما في قلبه، ما تدري ما عنده من الأعمال التي ربما تحبط عمله. ولا تجزم للمسلم بنار وإن كان صاحب كبائر وصاحب عظائم وصاحب شر، لأنك لا تدري، قد يكون تحت المشيئة. وأما من مات على كفره فهو للنار، وبس القرار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب خلا الشرك، يعني زنا سرق شرب الخمر لا نكفره، ولكنه عاصي مجرم، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل إلا ما كان من الأعمال المكفرة. كان يسجد لقبر أو صنم، كان يسب الله، يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، يسب القرآن، لأن الردة تقع بالقول والفعل والاعتقاد، بالقول كسب الله وسب رسوله وسب الإسلام، وبالفعل كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، والاعتقاد كالتوكل على غير الله والاعتماد عليه، والمحبة له كالمحبة لله عز وجل. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا كله رد على الخوارج والمعتزلة الذين لا يرون الجمعة ولا الجماعة إلا مع الإمام العادل. حتى الرافضة لا يرون الجمعة ولا الجماعة إلا مع الإمام العادل في ظنهم، وهكذا الباطنية على هذه الاعتقادات لا يرون الجمعة ولا الجماعة ولا العيد ولا الحج ولا شيء من الأعمال إلا مع إمام. إلا أن الرافضة جاءهم الخميني بما يسمى بإمامة الفقيه، جعل الفقيه في مرتبة المهدي، ربما اجتمع بعض شيء في بعض العبادات. وإلا فالأصل أن الخوارج ومنهم الرافضة والباطنية والخوارج على أطيافهم لا يرون الحج ولا العمرة ولا الجمعة ولا الجماعة مع الفجار، مع أن عثمان رضي الله عنه لما استأذنه الصحابة أن يصلوا خلف الخوارج قالوا صلوا صلوا، فإن أحسن ما تقربون به إلى الله الصلاة. وقال الحسن البصري صلوا عليه بدعته. ومن عقيدة أهل السنة أن نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ونطيع في طاعة الله. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب خال الشرك والمكفرات، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وهو ضعيف، فيه فيما أظن نبيشة، رجل اسمه نبيشة أو نحو هذا الاسم، لا أستحضره الآن. الحديث ضعيف، لكن استدل به المصنف على أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الدليل، ويرون طاعة أولياء الأمور في طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية الله. قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقيتهم. كم هذه الأمور؟ تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقيتهم. ثمانية أشياء في حق الصحابة رضي الله عليهم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأعلى المؤمنين منزلة الصحابة، وهكذا محبتهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهكذا ذكر محاسنهم لأن الله قد ذكرها في كتابه على ما تقدم بيانه، وهكذا الترحم عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، والاستغفار لهم اغفر لنا، والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والكف عن ذكر مساويهم لأنه يورث البغض ويورث الشحناء ويورث العداوة ويورث الازدراء لبعضهم. فلذلك كان دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. وسنرى في الواسطية ما ذكره شيخ الإسلام من أن الأفعال التي فعلوها مخالفة للدليل إما أن يكون أحدهم متأولا فيها، وإما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون مخطئا وقد سبقت له من الحسنات ما تكفر به خطأه كما قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم، وإما أن يكون قد حصل منهم توبة، وإما أن يكون قد مر بهم من البلاء ما يكفره لهم. فلا يجوز الطعن في الصحابة رضي الله عليهم، ولا التنقص لهم، ولا الازدراء لهم، ولا التحقير لشأنهم، فهم ذروة أهل السنة والجماعة ذروة المسلمين وخير خلق الله أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم ليكونوا وزراء لمحمد صلى الله عليه وسلم، واختارهم لينشروا دين الله وليحفظوا دين الله، فما من سنة إلا ولهم أجر في نشرها وبثها، وما من حرف يقرأ من القرآن إلا ولهم أجر، لأنهم هم الذين حفظ الله بهم الدين، هجروا البلدان والأوطان وفارقوا الأحباب والخلان. يقول في سنده يزيد بن أبي نشبة، نعم ضعيف، جزاكم الله خير، يزيد بن أبي نشبة، قال الذهبي الكاشف مجهول، يعني مجهول عين. في الغالب إذا لقيتمهم يقولون مجهول مجهول عين، وإذا قال مقبول مجهول حال. قال: ومعرفة سابقيتهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بهذه الآيات استدل مالك على أن الرافض ليس لهم في الفي من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه عن أبي سعيد. وتدري في من هذا الحديث؟ هذا الحديث وقع خلاف بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، وكلهم صحابي، إلا أن عبد الرحمن بن عوف صحابي قبل الفتح، وخالد بن الوليد صحابي بعد الفتح، والمراد بالفتح هنا فتح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، كيف الذي يأتي في آخر الزمان ويتنقصهم ويزدريهم؟ وإذا كان ما ينفقه خالد لو كان مثل أحد ذهب ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف هكذا المد، ولا نصيفة هكذا، فكيف بمن يأتي في آخر الزمان عباد قبور زنادقة على أسوأ الأحوال ويتنقصون الصحابة؟ ولذلك من أظهر المخالفات بين أهل السنة والرافضة أن الرافضة يقعون في الصحابة، وإن كانت الرافضة عندهم أطم من الوقوع في الصحابة، وهم الشرك، الشرك بالله، ويلحقه الكفر بطعنهم في الصحابة. وكذلك الكلام في عائشة رضي الله عنها، قال: ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. يعني من السنة، من الطريقة، من طريقة أهل السنة، من عقيدة أهل السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. المطهرات أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، المطهرات المبرآت من كل سوء ونقيصة، وأبعد النساء عن فاحشة وزور، حصان الرزان لا تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. فمن اتهم عائشة بما راه الله منه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، أو اتهم أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أفضلهن خديجة بنت خويلد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وماتت قبل هجرته، وسلم الله عليها وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهي أم جميع أولاده إلا ما كان من إبراهيم. وعائشة الصديقة بنت الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وبنى بها في المدينة، تزوجها بنت ست وبنى بها بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18، وهي زوجته في الدنيا والآخرة. ذكر الله براءتها في سورة النور، برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين، يقولونه تجوزا، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يقولونهم باب التجوز. وأيهما أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة أم عائشة؟ اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، منهم من قدم خديجة ومنهم من قدم عائشة، ومنهم من فصل وقال خديجة في السابقية وعائشة في العلم. والذي يظهر أن خديجة أفضل مطلقة، لسابقيتها، لعلمها، لفهمها، لبشارة الله لها صراحة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لسلام الله عز وجل عليها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة يقسم لهن، وتزوج 11، ومن السراري كان له عدة: ماريا وريحانة، ماريا أم ولد جعله منها إبراهيم عليه السلام، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قه الحساب والعذاب وعلمه الكتاب. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشبع الله بطنك. أصلا معاوية لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، إنما قال ابن عباس: لقيته يأكل، ثم جاء الثانية لقيته يأكل، ثم جاء الثالثة قال لقيته يأكل. ثم قال بعضهم: إنما هذا الحديث فضيلة لمعاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له دلائل نبوة أطلعه الله عليها، والملوك من عادتهم كثرة الأكل، فكانوا يحمدون كثير الأكل، فمن الله عليه بذلك. وفي عهده انتشر الإسلام، وهو أول من أجرى جيشا في البحر لنصر الدين الله، هو أول من أجرى جيشا في البحر، وكان خليفة في الشام لعمر بن الخطاب ثم لعثمان بن عفان. قال: ومن السنة، وما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب، كان الحق مع علي بن أبي طالب، إلا أن معاوية كان متأولا، ومع ذلك نكف عما كف عنه السلف ولا نخوض فيه، مع اعتقاد أن الحق لعلي بن أبي طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهما أقرب الطائفتين إلى الحق، أي الخوارج، وأقرب الطائفتين إلى الحق علي بن أبي طالب. معناها أيضا أن معاوية رضي الله عنه كان عنده نوع حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فكلاهما مسلم. قال: ومن السنة، أي من طريقة أهل السنة، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا من طريقة أهل السنة والجماعة، أما المبتدعة فإنهم أجمعوا على الخروج. قال أيوب السختياني رحمه الله: فرقتهم البدعة وجمعهم السيف. وقال أبو قلابة الجرمي: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وهكذا كما ترون في هذه الأيام ما يقوم به الحزبيون ومن إليهم من المظاهرات والاعتصامات، كل ذلك مما يخالف شرع الله عز وجل. والناس في مسألة الأمراء 3 أقسام: منهم من يطيعهم مطلقا في خيرهم وشرهم، هذا لا يجوز، ومنهم من يعصيهم مطلقا في خيرهم وشرهم، وهذا لا يجوز، ومنهم من يطيعهم بطاعة الله يعصيهم بمعصية الله، هم أهل السنة والجماعة. قال: ومن ولي الخلافة اجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه، وشق عصا المسلمين. يعني الخلافة تنال ب3 أشياء: الأول أن يبايع ابتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. هذا يشترط فيه أن يكون من قريش، يعني دولة ما فيها رئيس، ما فيها ولي أمر، فاجتمع أهل الشان على اختيار خليفة يختارونه قرشيا. الثاني أن الخليفة السابق يعهد إلى واحد من الأمة أن يكون خليفة بعده، هذه الطريقة الثانية. الثالثة أن يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون خليفة، وهذا المعنى الأول. فسيكون الثالثة أن يأخذ الخلافة قصرا بانقلاب، بثورة، فغير ذلك. وإن كان فعله خطأ، إلا أنه إذا استتب له الأمر صار خليفة للمسلمين، يسمع ويطاع في طاعة الله عز وجل. انظر، يقول: ومن ولي الخلافة اجتمع عليه الناس. أما الذي لم يجتمع عليه الناس ما قد صار خليفة. مثلا واحد قام بثورة في محافظة من المحافظات، قطع الطريق، ثم اجتمع عليه ناس ونصب نفسه خليفة، لكن لم يستتب له الأمر، ما هو خليفة. لكن لو سيطر على البلاد أصبح الآمر أصبح الناهي يسمع له في طاعة الله، كسيطرت حركة طالبان الآن على أفغانستان، خلاص سيطرت استتب لها الأمر، فوجب على المسلمين أن يطيعونهم في طاعة الله ويعصون في معصية الله، وحرم الخروج عليه وشق عصا الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم واحد على رجل من المسلمين يرد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. ما شاء الله، عبارة عن سطرين ولكن فيهما مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة مع أهل البدع. من السنة، من طريقة المسلمين، من طريقة النبي الكريم، من طريقة الصحابة والتابعين، هجران أهل البدع، هجران المجالسة لهم، هجران القراءة لهم، هجران السماع لهم ومباينتهم، التميز عنهم. من استطاع أن يتميز عنهم في مسجد من المساجد فليفعل، ولا يحضر مجالسهم ولا يكثر سوادهم، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وترك الجدال والخصومات، لأن أصحاب البدع أصحاب جدل أصلا، لا يجادلوك من أجل الدخول في السنة، وإنما من أجل إثارة الشبهات، فكن بعيدا عن جدالهم، ما ضربوه لك إلا جدل، بل هم قوم خصمون. ما ترك قوم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل والخصومات. من جعل دينه عرض للخصومات أكثر التنقل. وترك النظر في كتب المبتدعة، القراءة فيها لأن الشبه خطافة، والإصغاء إلى كلامهم لأنهم يلبسون على الناس. مر ابن عباس من عند مبتدع فقال: ضع إصبعك في أذنيك واشدد، يلبسون عليك. أحيانا ربما تغتر بصوته، والآخر يغتر بحذلقة كلامه، والآخر يغتر ربما بعبارة صدرت منه، فخل بينك وبين المبتدع مسافة. هم يجعلون يقولون: إذا كانت السيارة محملة غاز يجعل بينك وبينها 100 قدم، أنت اجعل بينك وبين المبتدع 10 كيلوهات إن استطعت. لا تجالسه ولا تؤانسه ولا تحضر له ولا تهنيه بفرحة ولا تعزيه بموت، شأنه على الهجر. قال بعض السلف: وأجمع المسلمون على هجر أهل البدع وقهرهم ومنابذتهم. هذا هو الذي تقوى به السنة. وكل محدثة في الدين بدعة، كل من ألفاظ العموم محدثة في الدين. ما هي المحدثات التي يستفيد منها الناس في أمور دنياهم كالسيارات والعمارات والألبسة؟ وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، لأنه انتسب إلى غير الإسلام وانتسب إلى غير السنة، بل نسب إلى بدعته وطريقته، كالرافضة سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سموا الرافضة لرفضهم لإمامة أبي بكر وعمر ورفضهم زيد بن علي، والجهمية سموا جهمية لاتباعهم للجهم بن صفوان، وهم الذين ينكرون الأسماء والصفات، وكثير من المغيبات، والخوارج الذين يكفرون المسلمين بمطلق المعصية، والقدرية سواء الجبرية أو القدرية النفاة وقد تقدم الكلام فيهم، والمرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن السارق والزاني على إيمان جبرائيل وميكائيل، والمعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال ينكرون الأسماء يعني الصفات ويثبتون الأسماء مجردة، وكذلك ينكرون الحوض والميزان والصراط وغير ذلك من المغيبات. فهم والخوارج يشتركون في إنكار كثير من المغيبات، وكذلك الجهمية والكرامية اتباع محمد بن كرام مبتدع ضلال، طريقهم وطريق الأشاعرة متقارب، والكلابية اتباع محمد بن عبد الله بن كلاب، وهو أصل مذهب الأشعرية، هو أصل مذهب الأشعرية، وخرج يرد على المعتزلة بعلم الكلام فوقع في بدعتهم ونظرائهم كالسرورية والأخوان والتبليغ و كل هذه الفرق، وما زالت الدائرة تدور، وما زالت البدع تخرج وتظهر في كل زمن وحين. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عادنا الله منها، هذه من أشهر البدع والطوائف، وإلا هناك طوائف كثيرة. قال: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. هذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح. علينا أن ننتسب إلى السنة، لا نحتاج أن ننتسب إلى أحمد بن حنبل ولا إلى مالك بن أنس ولا إلى الشافعي ولا إلى أبي حنيفة، بل علينا أن ننتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الكرام، ونأخذ من هذه المذاهب ما وافق الدليل، ونكون في بعد عن ماذا؟ عن التقليد. فإن الاختلاف في الفروع رحمة، الاختلاف شر ونقمة. ثم إن تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع ليس عليه دليل، كما قال ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهكذا ذكره بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، ونقلناه عنهم مع زيادات في كتابنا معجم المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية. والمختلفين فيه محمودون في اختلافهم، هذا إذا لم يكن هناك تعصب. مسائل يسع الخلاف فيها فقهية، لأن الخلاف على ثلاثة أنواع: خلاف تضاد، خلاف أهل السنة مع أهل البدعة، هذا لا يجوز، حرام. السني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والمبتدع يقول القرآن كلام الله مخلوق، هذا خلاف تضاد. السني يقول الجنة موجودة الآن، والمبتدع يقول الجنة غير موجودة الآن، هذا خلاف تضاد لا يجوز إقراره. الثاني خلاف تنوع، كأن يستفتح بعضهم بحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والآخر يستفتح بحديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك، هذا تنوع، اعمل بما شئت من الأحاديث. الثالث خلاف أفهام، والحق واحد، لكن هذا لا يشنع فيه ولا يبدع فيه. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة، فيه دليل على حجية الإجماع. إذا أجمع المسلمون أو العلماء على مسألة من المسائل فهي حجة، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحين على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، يعني الذي سطره هو، إلا هناك مسائل أخرى لم يذكرها المصنف، إلا أن هذه مقدمات لمعتقد أهل السنة والجماعة. فمن كان من أصحاب الانقياد والتعظيم سيجعل من هذه المعتقدات سيرا له إلى غيرها من المعتقدات التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد، الأولى أن يقول صلى الله على محمد كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكون قد انتهينا في هذا اليوم 28 من جمادى الأولى لعام 43,400 من تدريس لمعة الاعتقاد، وتقطع تدريسها نظرا لبعض الأسفار، وإلا فقد أخذت منا 13 درسا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.